أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الأحبة، لقد جبل الله تعالى النفوس على حب المال، وصار أحد ركني زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويقول سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك أي كل المذكور ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. وخوفا من طغيان هذا الحب على حدود الله عز وجل وانجراف الإنسان خلف هذا المال ولو كان بطرق محرمة، نجد القرآن الكريم يعقب على الآيتين الكريمتين السابقتين، يعقب بالأبقى والأنفع عنده سبحانه. ففي آية الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي آية آل عمران بعد قوله زين للناس يقول الله تعالى معقبا: قل يا محمد لهؤلاء، قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. والمعنى: احذر أيها المحب للمال وللولد والمرأة، احذر من تجاوز حدود ذلك كله، فكله زائل عنك أو أنت مرتحل عنه لا محالة، ولن يبقى لك إلا عمل صالح تقربه، فأنت لم تخلق لتبقى هنا بل هناك. فالموعد لمن اتقى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. أيها المؤمنون، إن من الابتلاء الذي يمتحن الله عز وجل به قلوب العباد أن تكون المعصية قريبة التناول، سهلة الفعل، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، لما؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. فكانت الوحش والطير والصيد تغشى الصحابة رضوان الله عليهم في رحالهم، لم يروا مثله قط قبل ذلك، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فيبتليهم الله تعالى بالصيد يغشاهم في رحالهم ويتمكنون من أخذه بالأيدي قبل الرماح سرا وجهرا، لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره. وفي باب المال، من الامتحان للقلب والتقوى أن تتيسر سبل الحصول على المال أو مضاعفته أو تحسين الوضع الاقتصادي، خاصة لمن تمر بهم ضوائق مالية أو ديون مثقلة للكواهل. من الابتلاء أن تتيسر طرق الرشوة أو السرقة أو أكل المال أو أكل الربا أو المساهمة فيه، كل ذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب، وليعلم الله الذين امتلأت قلوبهم يقينا بوعده: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وليعلم الله أي الوعدين في قلب العبد أوثق: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وإن من تزيين الشيطان لبعض الناس أن يسهل له أكل المال الحرام على مذهب إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ولسان حال الشيطان والنفس الأمارة بالسوء اسرق، أو اكتتب في معاملة الربوية، أو خذ من الرشوة، ثم تب بعد ذلك إلى الله فإن الله غفور رحيم. ومن الناس من يأتي هذه المعاملات المحرمة أو بعضها لكن على الطريقة اليهودية، بالتحايل على حدود الله ومحارمه، بالتحايل على حدود الله ومحارمه، كما فعل أصحاب السبت لما حرم عليهم الصيد فيه، نصبوا شباكهم يوم الجمعة وأخذوا صيدهم يوم الأحد، يخادعون الله وهو خادعهم، وهم الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني أذابوها، وباعوها وأكلوا أثمانها. قال أيوب السختياني رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه، يعني لو فعلوا المحرم مباشرة بدون حيلة لكان أسهل. والمعنى لأنهم بحيلتهم فعلوا معصيتين لا معصية واحدة، فعلوا معصية الأكل المحرم والتحايل على محارم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام فاحتالوا فيه حتى حللوه. ثم قال رحمه الله: ما أخبثهم، يعني أصحاب الحيل يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن من أعظم البلاء أن يمتحن الناس في أموالهم على محك خطير، ألا وهو أكل الربا، فتطرح الاكتتابات الربوية المغرية بربح كبير وسريع في بنوك قامت على هذا الأساس، وأصولها تعلن هذا النشاط، وما أبأسه من نشاط وأقبحه، وإن شئت فقل تعلن بهذا حربا على الله ورسوله، فإن الله عز وجل قال وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن اللافت للنظر أن تأتي هذه الآيات المحذرة من أكل الربا في سياق غزوة أحد، قال العلماء: ليتبين من ذلك أن أكل الربا وأن وجود الحروب إنما هي معاصٍ، وأن وجود الحروب لا يبرر أكل الربا، وأن أكل الربا هو ابتداء للحرب مع الله، فمن حارب الله خسر. سمعت شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يعلق على آية البقرة: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فيقول رحمه الله كلاما ما معناه أو قريبا من نصه: أيظن بعض الجهال أن الله تعالى ينزل ليبارز هؤلاء بالسلاح؟ الحرب مع الله تأتي على صور تذهب المال وتمحقه، كما قال عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فقد يسلط الله على البلاد التي تأكل الربا أو تأذن به أو تسوقه، إما بكوارث طبيعية كالفيضانات أو الزلازل، أو يسلط الله عليها حروبا تستنزف خزائنها، أو غير ذلك من الابتلاءات العامة التي تمحق الأموال وتذهبها. انتهى كلامه رحمه الله. إن الأمر جد يا عباد الله، إنها حرب طرفها الآخر خاسر أو ملعون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في قصة الرؤيا الطويلة التي رآها، قال: ورأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت للملكين: ما هذا؟ قال: الذي رأيته في النهر هو آكل الربا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. مسكين، حتى الشاهد الذي قد لا يكون له نصيب في الصفقة، حتى كاتب المعاملة الربوية في البنك الربوي قد لا يكون له إلا راتبه، هو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن من تأمل نصوص الوعيد وخصوصا في كتاب الله عز وجل لم يجد بعد الشرك ولا بعد قتل المؤمن عمدا، لم يجد أعظم من نصوص الوعيد في أكل الربا. فليحذر المؤمن أن يقف في خندق حرب طرفها المرابي ملعون وخاسر. ولن أجد في هذا المقام أعظم واعظا من كلام الله عز وجل لمن يحاول أكل الربا أو يساهم في أكله أو يشهد عليه أو يكتتب فيه، لن أجد أعظم واعظا من كلام الله. فليتأمل المؤمن هذه الآيات العظيمة، فليتأمل المؤمن هذه الآيات العظيمة المخيفة ليسمعها بقلبه قبل أذنه. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك، أي السبب، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم تأتي البشرى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا الله، من يطيق ذلك؟ محارب لله، محارب لرسول الله، ملعون على لسان رسول الله، متوعد بالخلود في النار، ماذا يرجو؟ ثم خاتمة المواعظ: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: ولقد عرف الناس أن من أسباب سوء الخاتمة أن يكون الإنسان من أكلة الربا أو المتعاملين به. وذكر ابن القيم رحمه الله من أسباب سوء الخاتمة هذه المعصية العظيمة، وذكر عن القرطبي في مشاهد المحتضرين أن رجلا كان يتعامل بالربا، فقيل له عند الموت: يا هذا، قل لا إله إلا الله. فقال: خمسة في ستة تساوي كم؟ خمسة في ستة تساوي كم؟ فما صار يردد إلا العمليات الحسابية الربوية. نعوذ بالله تعالى من غضب الله وسخطه، ونسأله عز وجل أن يبارك لنا في أرزاقنا وأعمارنا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه. قول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. فإن فرص أكل الحلال وتنمية المال الطيب كثيرة ولله الحمد، ومن بحث وجد ومن اتقى ولج. وهي وإن كانت قليلة الأرباح مقارنة بالفرص المحرمة، إلا أنها خير وأكثر بركة وأحسن عاقبة. أيها المسلمون، يا أهل السنة، لقد اعتنى أهل السنة من أئمة الإسلام بموضوع أكل الحلال، واحتفوا به حفاوة عظيمة، وأثنوا على أهله، وذموا المفرطين فيه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد والعباد وهم أصحاب سنة. من كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان في حزب الله تعالى. قال ابن رجب رحمه الله معلقا على كلمة الفضيل هذا: وذلك لأن أكل الحلال من أعظم الخصال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انتهى كلامه رحمه الله. ولما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن سبب من أعظم أسباب لين القلب قال: عليك يا بني، عليك بأكل الحلال. بل لقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على ألا تأكل دوابهم إلا الحلال، ففضلا عن أبدانهم. فقد ذكر ابن كثير رحمه الله في ترجمة أحد العباد الصالحين أنه باع دابة له من رجل، فلما كان بعد أيام جاءه الرجل فقال: يا سيدي، إن الدابة التي اشتريتها منك لا تأكل عندي شيئا. فنظر الشيخ إليه فقال له: ما وظيفتك وما صنعتك يا هذا؟ قال: إني رقاص عند فلان. فقال: إن دابتنا لا تأكل الحرام. فدخل الشيخ منزله فأعطاه الدراهم وأخذ دابته. أيها الأحبة، أيها الشباب، يحلو لكثير من الناس ومن الشباب أن يتصف بوصف البطولة، فللباحثين عن البطولات، هذا سفيان الثوري رحمه الله من أعبد أهل الإسلام يقول: يا بني، عليك بعمل الأبطال، الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. هكذا كان الصالحون والأئمة رزقنا الله السير على طريقهم، هكذا كانوا يعتنون بهذا الأمر جدا ويحذرون من ضده لعلمهم بأثره العظيم على قلوبهم ولينها وقسوتها، ولعلمهم بأثر أكل الحلال على دموعهم، ولعلمهم بأثر أكل الحلال على صلاح أولادهم وعلى بركة أرزاقهم. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا تقودنكم بهارج الدعايات المضللة والأرباح المزيفة. فلن ينفع أحدنا أن يتعلل بتأويلات فاسدة أو يتعلق بفتاوى شاذة إذا قدم على الله عز وجل. فالحق أبلج، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وصدق الله: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فإذا بهرتك الأرقام الحسابية التي تعد بها البنوك عند الاكتتاب بها، أعني البنوك الربوية، فتذكر يا عبد الله آيتين عظيمتين: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وتذكر قوله: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم فأغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك يا واسع الفضل عن من سواك، اللهم أغننا بواسع فضلك عن فضل من سواك، اللهم أغننا بواسع فضلك عن فضل من سواك. اللهم بارك لنا فيما أرزقتنا وأرزقنا القناعة يا رب العالمين.